الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. لما ذكر الله عز وجل الحقوق فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هكذا ختمت الآية، هكذا ختمت الآية: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. بعد ذكر الحقوق حق الله، بعد ذكر حق الله وحقوق العباد، قال: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وتأمل لماذا ختمت الآية بهذا الختام. أولا اعلم أن الله عز وجل من صفاته الفعلية أنه يحب وأنه يكره سبحانه وتعالى. إن الله كره لكم قيل وقال، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إن الله يحب التوابين وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ولا يحب كذلك سبحانه وتعالى، إنه لا يحب المستكبرين، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فمن صفاته الفعلية أنه يحب ولا يحب، وأنه يحب ويكره سبحانه وتعالى. نؤمن بهذه الصفة ولا نقول كما قال البعض: الحب ميل في القلب يتبعه رضا وإحسان إلى من أحببت. إذا لابد أن يكون هناك ميل في القلب، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا قال: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قالوا: لماذا ذكر الله ختام هذه الآية اللي هي بعد الحقوق؟ لماذا؟ قالوا: لأن الذي يمتنع من أداء الحقوق ابتداء من حق الله إلى حق الوالدين إلى حق الأرحام إلى المساكين إلى الجيران، السبب الذي يمنعه ما هو؟ الكبر، الاختيال، الفخر. الذي يمنعه عن أداء الحقوق أولا الكبر والفخر والخيلاء. لذلك تأمل مثلا: حق الله عز وجل حق عظيم وهو حق العبادة. يأتي نوح عليه السلام ليقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ماذا قالوا؟ لأنهم أهل كبر: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. ما ناقشوا الفكرة، ما قالوا: طيب إيش يعني العبادة؟ وعرف لنا العبادة، ومن هو الرب الذي تدعو أن نعبده، من هو؟ لا، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. إذن المتكبر يرفض حق الله، المتكبر يرفض حق الله، هذا أولا. لا يرى لله عليه حقا، لا يرى لله عليه حقا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. فالمتكبر لا يرى لله عليه حقا، لا يرى لله عليه حقا. نازع الله الكبرياء، نازع الله الكبرياء ونازع الله العظمة. والذي ينازع الله العظمة إزاره والكبرياء رداؤه، فمن نازعه فيهما عذبه سبحانه وتعالى ولا يبالي. فإذا لا يرى حق الله. والكبر أيها الإخوة يحجب العبد عن التوحيد، الكبر يحجب العبد عن التوحيد. الذين انصرفوا عن توحيد الله السبب الأول الكبر، الكبر يعمي ويصم. ولذلك الآية في سورة الأعراف واضحة، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. عجيب، يرى بأم عينه سبيل الرشاد ويبعد عنه، بأم عينه يراه، يرى سبيل الضلال ويمشي به. عجيب، نعم، لأنه متكبر. فالمتكبر يصرف عن التوحيد بسبب كبره. إذن أول حق لا يستطيع أن يقوم به ولا أن يؤديه لأنه متكبر. أسجد لله، قال أتعلو استي ظهري، أتعلو استي رأسي، أتعلو استي رأسي، كيف هذا؟ كبر خيلاء، كيف أسجد له؟ أسجد لمن خلقت طينة؟ رد لأمر الله. إبليس تكبر على مولاه. إذن الذي يرفض الأمر يرفض العبادة إنما هو متكبر. فلذلك قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، آخر شيء إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ثم حقوق العباد، حقوق العباد ابتداء من حق الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، ابتداء بحق الوالدين. إيش الذي يمنعه أن يبر والديه وأن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة؟ ما الذي يمنعه أن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة؟ العقوق، العقوق. ولذلك يقول بعض السلف لا تجد سيء الخلق مضيع الحقوق إلا وجدته متكبرا، عنده عقوق إذا متكبر. ولا تجد عاقا إلا جبارا شقيا، لأن الله يقول وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. لا تجد سيء الخلق ضيع الحقوق حق الله حق الوالدين إلا متكبرا، ولا تجد عاقا إلا جبارا شقيا. فختمت هذه الآية أيها الإخوة لبيان أن الكبر يضيع الحقوق، الاختيال، الكبر، التعالي على الآخرين، التعالي على الآخرين. وكذلك حقوق ذوي القربة، حقوق المساكين اليتامى. طب أنا بقول الآن المشاكل بين الناس، والله أغلبها إنه كل واحد يرى نفسه. الأخ قلوا ليش بتصالحش أخوه؟ قال إيه أنا بدي أتنازل له، لا هو يجيني. وهذاك بيقول أنا بدي أروح له، لا هو يجي. شوف الكبر، شوف الكبر. بدل ما هو يقول أنا بتنازل لله وبتواضع لله وبروح بزوره وبروح مش مشكلة بدخل بيته، قال لا لا، كيف هو يبدأ ويجيني وبتظلها قطيعة سنوات طويلة. ليش؟ لأنه باب هو يجيني. كبر، كبر. وأنا قلت لما تكلمنا عن مشاكل الزوجية إنه كثير من المشاكل الزوجية كبر، أبوها متكبر وأبوه متكبر. شوف عاد العريس هذا متكبر، والد الزوج متكبر. شوف الآن ما فيش تنازل ولا في خضوع ولا في استسلام. لا، كيف إحنا كيف أقول إن الكلمة هذه، كيف يتصرف معنا هذا التصرف؟ لا، هو يجي. حتى بتعرف حوادث طلاق كثيرة باب إنه هو يجي مش إحنا نروح. إحنا نروح شو مذل إلنا، يعني منقص إلنا، لكن هو اللي يجي. وهذاك بقول لا يا عمي، هو يجيب بنته أنا بروح لوش. طيب وبعدين؟ قال ملتك بالمحكمة مطلق وبنخلص من الشغلة. إذن كبر في مشاكل كثيرة أيها الإخوة بين الناس، والله هذا منبعها في تعالي على الآخرين، في تعالي. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الفخور يقولون هو الذي يعدد فضائله عن الناس كبرا وتعاليا. والمختال ربما لا يكون له فضائل ويتعالى على الناس. يعني الفخور أصلا مثلا عنده نسب، عنده مال، عنده مال لكن يفخر بماله، يتكبر، عنده مال عنده نسب، لكن ذاك لا عنده جاه ولا عنده مال وبيختال على الناس. يعني مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، قال من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، قال عائل مستكبر. عائل مستكبر يعني فقير ومعوش قرش وماشي في الطريق ونافخ حاله، فقير وراسه كبير، عائل ما فيش أسباب الكبر عنده ومع ذلك بيمشي في الطريق ومتكبر. فهذا هو الاختيال والفخر، انه موجود اسباب الكبر وبتكبر لاجلها، وكلاهما مذموم. يعني عنده مال بتكبر بماله، عنده جاه يتكبر بجاهه، عنده سلطان يتكبر بسلطانه، عنده قوة يتكبر بقوته، فهذا كذلك مذموم عند رب العالمين. اذا انظروا ختام هذه الآية، وهذا ختام لطيف جدا، انه لما تأمل، ونقولنا من مفاتيح تدبر القرآن انك دائما تنظر للآية وتنظر لختامها، انظر لختام الآية دائما تأمل، سواء اذا ذكر اسم من اسماء الله الحسنى شو علاقة هذا الاسم بالآية، اذا ذكر ختام مهم في الآية ذكر عن الكافرين، ذكر ان الله يحب وان الله لا يحب، انظر ايش علاقة ما ذكر في نهاية الآية بالآية ذاتها، انظر ما هي العلاقة، ما وجه الربط. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، بالحقوق السابقة كاملة، أن الذي لا يؤدي الحقوق إنما هو بسبب الكبر. اسمع الآية التي بعدها، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. السبب الأول، المانع الأول من أداء الحقوق الكبر، والمانع الثاني من أداء الحقوق ما هو؟ البخل. المانع الثاني من أداء الحقوق البخل. قطيعة الأرحام تحصل لماذا؟ يقول أنا لما أروح أصل رحمي بدي أخذ هدية، وأنا يا عمي كيف بدي أخذ هدية؟ هذا داء الروح، فلذلك لا يصل رحمه، تحصل القطيعة، لا يؤدي حق أرحامه، لا يؤدي حق المساكين، ولا يؤدي حق اليتامى، لا يؤدي حق الجار، لأنه بقولك إذا بدي أوقف معاه مواقف وكذا بدي أدفع مال، بدي أدفع مال، بدي أكرم، بدي أطعم، فيبخل. فالمانع الثاني من موانع أداء الحقوق البخل. فالأول آية الأولى هم تحدثت عن المتكبرين، والآية الثانية تذكر البخلاء. البخلاء ثم هذا امتداد أيضا للذين لا يحبهم الله، فكما أن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أيضا الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل، الله لا يحب الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. الله لا يحب الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. البخل أيها الإخوة في هذه الآية، ابن عباس يقول أن المقصود بقوله سبحانه الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يقول المقصود بهم اليهود، اليهود، لأن الله عز وجل قال بعدها ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، واليهود كتموا نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم أشد الناس بخلا، أشد الناس بخلا، لأن البخل أيها الإخوة على أنواع، البخل على أنواع، وأصل البخل في الشرع ما هو؟ ناس بلتبس عليه، ما معنى بخيل أو كريم؟ يقول القرطبي رحمه الله البخل أن تمنع ما أوجب الله عليك، أن تمنع ما أوجب الله عليك، هذا هو البخل، أن تمنع ما أوجب الله عليك. والكرم أن تؤدي ما أوجب الله عليه، لأنه بعض الناس إذا أنفق في الحرام يقول يا سلام والله فلان كريم، فلان كريم جاب الحفلة الغنائية والله كلفته 1500 2000 دينار، شوف هالكرم، شوف هالجود اللي عنده، يعني بيبخلش. هذا جود، هذا بخل. لو واحد منع ما أوجب الله عليه ففي هذه الحالة يسمى بخيلا. الكرم أن يؤدي ما أوجب، مش الكرم أن يؤدي ما حرم الله عليه، هذا ليس كرما، هذا تعدي، هذا تبذير، هذا سوء إنفاق. إذن الكرم أن تؤدي ما أوجب الله عليه، والبخل أن تمنع ما أوجب الله عليه. طب إيش الذي أوجب الله علي أن أنفقه حتى إذا منعته كنت بخيلا؟ من الذين قال الله فيهم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. أعظم شيء أيها الإخوة، أعظم بخل اللي هو البخل بالعلم، البخل بالعلم. ذلك هي صفة اليهود الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. يقول ابن حزم: الباخل بالعلم أشد إثما من الباخل بالمال، لأن الباخل بالمال أشفق من فناء ما في يده، ولأن الباخل بالعلم أشفق أو أبخل أمسك بخل بما لا يفنى على النفقة ولا يفارقه مع البذل. يعني الذي يبخل بالعلم يبخل بشيء لا ينقص بل يزيد بكثرة الإنفاق فيه. إذا أعطى العلم يزيد. طب واللي بيبخل بالمال هو خايف إنه إذا أنفق منها 1100 تنقص، خايف يشفق. طب اللي بيبخل بالعلم لماذا يبخل؟ لماذا لا يعطي الناس العلم؟ الباخل بالعلم أشد وألأم من الباخل بالمال، أشد وألأم من الباخل بالمال. وقال الله عز وجل عن اليهود: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. كان علماءنا أيها الإخوة كرام في العلم، كرام، كان علماؤنا كراما في العلم. يعني إذا تعلموا شيئا علموه للناس. أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن الصيرفي ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله أنه كان من مذهبه في بذل الحديث أنه كان من يقصده لما كان يعلم الناس الحديث، الذي يقصده ليتعلم عنده الحديث يسأله: هل بقي أحد من الناس يحدث في تلك المدينة؟ يعني هل بقي في مدينتكم من يحدث الناس ومن يعلمهم الحديث النبوي؟ فإن قيل له ما بقي فيها محدث خرج إليها، شوف الإنفاق، إنفاق العلم، وسار إليها ثم حدثهم ورجع إلى المكان الذي كان فيه يحدث الناس. يعني يسأل: أنت من مدينة إيش؟ ترى مدينة كذا، كان عندكم محدث يحدث الناس ويعطيهم دروس طلبة علم، هل هذا موجود؟ قال: والله ما عندنا محدث. يذهب إليهم، يسير إليهم، يمشي إليهم أياما يحدثهم ثم يرجع إلى مكانه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ابن القيم ما رأيت أجود من شيخ الإسلام ابن تيمية في العلم. كان يأتيه السائل فيسأله المسألة، يجي واحد بيسأله سؤال فيجيب السائل عن أكثر منها، يعني هو بيسأله سؤال هو يجيبه عن عدة أسئلة في نفس السؤال الواحد، يعني يجيبه ويعطيه فوائد بعدة من هذا السؤال الواحد. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الوضوء من ماء البحر قال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فأضاف عليه الصلاة والسلام علما جديدا. كان شيخ الإسلام التميمي إذا جاءه أحدهم يتعلم عنده يسأله سؤالا، اللي بيسأل السؤال يجيبه شيخ الإسلام التميمي ويضيف إضافات وفوائد كثيرة. هذا من الجود أيها الإخوة. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يقول سفيان الثوري رحمه الله: من بخل بعلمه ابتلي بثلاث، من بخل بعلمه ابتلي بثلاث: إما أن ينساه، وإما أن يموت ولا ينتفع به، وإما أن تذهب كتبه. إما أن ينساه وإما أن يموت ولا ينتفع به، وإما أن تذهب كتبه خلاص ما انتفع. وأنا هنا أدعو يا إخوة كل واحد علمه الله شيئا أن يعلم المسلمين، أن لا يبخل بهذا العلم. يعني تعلمت القرآن، في كثير من المسلمين بيحسنوش القرآن، يقرأ القرآن مش بأحكام التجويد، يقرأ قراءة لا يحسن. علم، علم المسلمين. أحسنت القراءة، أحسنت الحديث، حفظت حديثا، علم، علم. والعلم يا إخواني على مستويات، منهم العالم أوجب الله عليه في تعليم العلم أكثر من الذي تعلم مسألة أو مسألتين، أكثر من الذي تعلم مسألة أو مسألتين. وكان بعض السلف يقول: لأن أنفق علمي أحب إلي من أن يدخل معي في قبري، لأن أنفق علمي أحب إلي من أن يدخل معي في قبري. فمن أشد أنواع البخل، البخل بالعلم، أنه واحد آتاه الله علما ثم يبخل به على الناس، يبخل به ولا يكلم الناس به. ثم أيضا من أنواع البخل التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم بخلا، اللي هو البخل بالسلام. البخل بالسلام، لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، يذكر له خبرا أن أو يذكر له أن رجلا في حائطه عذقا من النخل، قال: يا رسول الله، إن لفلان في حائطي عذقا وإنه قد آذاني وشق علي. يعني فلان جاري له في حائطي، أي في بستاني، عذقا يعني قطف من التمر، له في حائطي يعني في بستاني، النخلة في أرضه، والعذق هذا متجلي جهة أرضي، هذا آذاني وشق علي مكان هذا العذق، يعني ربما يتساقط بعض التمر، ربما نجني أحيانا من ثمري، يعني يشق علينا هذا. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: بعني هذا العذق الذي في حائطك، هذا القطف بعني إياه. فقال الرجل: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: فهبه لي، أعطني إياه هدية، هبه لي. ومن الذي يفتخر أن يهدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أول شيء، قال له: أنا بشتريه. قال: لا. قال: هبه لي. قال: لا. فقال له: فبعنيه بعذق في الجنة، بعنيه بعذق في الجنة، أعطني هذا العذق وإن شاء الله لك عذق في جنات النعيم. اللي له عذق في الجنة بده يكون هو في النار، وعذقه جوا الجنة، إذا ضمنت لك شبر في الجنة بتدخل الجنة، ولك عذق في الجنة. فقال الرجل: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام. رواه الإمام أحمد بسند الحسن. ما رأيت أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام، يعني اللي بخيل بالسلام أبخل من هذا، اللي بخيل بالسلام أبخل من هذا الرجل اللي بمر على الناس وبقولش السلام عليكم، بخيل أبخل من هذا. فمن أنواع البخل يا إخواني، واللي انتشرت بين الناس، البخل بالسلام، بمشي بين الناس وبطلع وجوه بعض، يا أخي قول السلام عليكم، بل بعض الناس والله بيسلم عليه بيظل لاف وجهه، ده تنكسر رقبته، بقولك شو ماله هالشيخ، بيعرفني من أول أو شافني أو كذا، بسم الله الرحمن الرحيم، ليش بيسلم؟ البخل لأنه انتشر البخل بالسلام، صار الناس يستغربوا من واحد يقول السلام عليكم على من عرفت ومن لم تعرف. قال: ما رأيت أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام. كذلك البخل أيها الإخوة المذموم، اللي هو أن يظن وأن يمنع الحق الذي أوجبه الله عليه، وهذا داء دوي، وهذا داء عظيم. يأتي قوم من بني سلمة كما عند البخاري في الأدب المفرد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: سيدنا الجد بن قيس، الجد بن قيس، على أننا نبخله. سيدنا، سيد قومنا، رجل اسمه الجد بن قيس، لكن هذا فيه بخل، هو سيد القوم لكن فيه بخل. فقال عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوى من البخل، وأي داء أدوى من البخل، أي داء أدوى أشد من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح. وكان عمرو بن الجموح رضي الله عنه كان على أصنامهم في الجاهلية، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج، كان عند أصنامهم وحتى يطعمه قبل الإسلام. لما أسلم الإطعام اشتغل والإنفاق اشتغل، وكان يولم عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا تزوج، يولم عنه إذا تزوج. لذلك ما بيجتمع عبد بخيل مع الإيمان أبدا، لأنه في نقص إيمانه. العبد البخيل الذي يمسك المال عنده نقص الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام في سنن النسائي بسند حسن، قال: لا يجتمع شح وإيمان في قلب عبد أبدا، لا يجتمع شح وإيمان في قلب عبد أبدا. عبد عنده إيمان وشحيح بيمسك هذا. أيها الإخوة، هذه الصفة انتشرت ترى الآن، ترى في زماننا كله بيقول نفسي نفسي، أنا ينفق على نفسي هو، أما قوله أنفق على الآخرين، وين الصفات اللي كانت قديما حب الإنفاق على الناس؟ ولذلك انتشر الشر وأصبحت صفة مش الإيثار، صار صفة اسمها صفة الأثرة. الأثرة الأثرة مع البخل مع حب الذات. والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر في سنن أبي داود فيقول: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. بخيل وجبان ليش بيزبط؟ بخيل وجبان. شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. انت تعجب انه النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله كل يوم من البخل، يوميا كان يستعيذ بالله من البخل، يستعيذ بالله من هذه الكلمات الأربع اللي هي أعداء المسلم، أعداء المسلم. فإذا ما أنفق لله للدين ربما يشح على الناس، لا ينفق على الناس، لا يكرم الناس، بل يشح على نفسه، يشح على نفسه. وصار البخلاء أيها الإخوة تندر يتندر بهم الناس، وأضحوك، لأن البخل عار، البخل عار، فصاروا أضحوك عند الناس. ولاحظ نوادر البخلاء، وابن الجوزي بيألف نوادر البخلاء، لأنهم صاروا أضحوك، ضحك يضحك عليهم الناس، لأنه حقيقة هو عار، لا شك أنه عار، ولا يستحق أحد أن يصل إلى مرتبة السيادة مع البخل. وكانوا يقولون، قال: والله فلان بخيل، والله فلان ما يكرم ولا يطعم حتى يقتر على نفسه. فيقولون: يقتر هذا على نفسه وليس بباق ولا خالد، فلو يستطيع من تقتيره تنفس بمنخر واحد. من شدة إيش؟ إنه ما هو بقتر وبالقطارة بنفقهن. لا، كيف أصلا تصير محبة أيها الإخوة بين الناس إذا ما أطعموا الطعام، إذا ما أنفقوا، إذا كل واحد صار لنفسه؟ حتى أنا بقول أحيانا، بقول يا جماعة الحديث إنه يوم القيامة كل يقول نفسي نفسي، قلت له صح يوم القيامة نفسي. قال: والله هسه الناس في الدنيا هسه كل واحد بقول نفسي نفسي، وما بقول غيري، وما بلتفت لغيره. أثر حب الذات، حب الذات. فلذا أيها الإخوة، لما ينتشر محبة الإكرام بين الناس تبتعد هذه الصفة عن المرء المسلم التي لا ينبغي أن تكون فيه. قال عليه الصلاة والسلام: لو كان لي مثل أحد ذهبا لفرقته، أو كان لو كان لي مثل هذه العطاء ذهبا لفرقته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا، ثم لا تجدوني بخيلا ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا، لا توكي فيوكي عليك، أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. يعني قديما لما مسألت يا إخواني إكرام الضيف عند العرب، ليش الله اختار العرب للرسالة؟ الله اختارهم لأنهم فيهم الصفات المهيئة للدين، فيهم كرم وفيهم شجاعة، فيهم كرم وفيهم شجاعة، قوام الدين أيها الإخوة، قوام حمل الدين بهاتين الصفتين، الكرم والشجاعة. فلما واحد يكون شجاع ببذل نفسه، لما واحد يكون كريم ببذل ماله، خلاص قام الدين، قوام الدين. لكن الآن انتشر الجبن والبخل، الجبن والبخل، كيف الناس بيقيموا دين؟
لا بده ينفق. يعني بعض الناس ترى بذكرها وبظن أن القصة من أساطير الأولين، أن أبا بكر أنفق ماله كله في سبيل الله، وأن عمر أنفق نصف ماله، يعني بظن أنه هذه القصة خيالات، أنه نصف ما يملك أنفقه. نعم أنفقوا هذا لأن نفوسهم يا إخواني متعلقة بالله، علموا أن ما عند الله خير وأبقى، وإحنا علمنا أن ما عندنا خير وأبقى، أن ما عندنا خير وأبقى. اللي بيجي مثلا عبد الله بن جعفر، امرأة مسكينة تأتي تطلب منه شيئا من المال، قال فيعطيها ويغدق عليها، فيقولون له إنها لا تعرفك، إنها أو إنك لا تعرفها وهي ترضى باليسير، إنك لا تعرفها وهي ترضى باليسير. فقال رحمه الله إن كان يرضيها اليسير فأنا لا أرضى باليسير، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي. شوف النفوس، النفوس يقول إن كانت هي لا تعرف أنا أعرف نفسي، إن كانت هي ترضى باليسير أنا لا أرضى باليسير، لا أرضى باليسير. أما بعضهم كما قال أحد قال من بخله أنه والله لو جاءه الأنبياء شفعاء والملائكة شهداء حتى يستعيروا منه إبرة ليخيطوا بها قميص يوسف الذي قد من دبر والله ما أعارهم إياها. يقول هذا من شدة بخله، يقول والله ما أعارهم إياها. وبعضهم استضاف ضيوفا فأطال جوعهم، فإذا به بعد مدة بعد أن طال الجوع يقدم لهم رغيفا، فقال يا جوع ضيف أبي نوح بكرة وعشية، أطال جوعي حتى قد ذقت طعم المنية. بعد ما طول عنده الأضياف وكذا قال وجاءني برغيف قد أدرك الجاهلية، فقمت بالفأس كيما أدق منه شظية، ثلم الفأس انكسر، وانصاع مثل سهم الرمية، فشج رأسي ثلاثا ودق مني ثنية. حتى روح المحبة، روح المودة يا إخواني، روح الإكرام، الأصل هذه تكون موجودة خاصة في هذا الشهر المبارك. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها، قالوا يا رسول لمن هي؟ قال على رأس القائمة، قال هي لمن أطعم الطعام، هي لمن أطعم الطعام. فبدك كل يوم يزيد إيمانك اتصدق لك بصدقة، أنفق إنفاقا أنفق، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، والعكس من بخل استغنى لا، فأما من أعطى فكلما أعطى كان قريبا من الحسنى. إذن الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل فتعدى بخلهم إلى غيرهم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
Allah